الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. سؤال سيء. يقول السائل: كلام السلف عن أبي حنيفة على العين والرأس، لكن كيف نتعامل مع هذه الحمولة التاريخية للمذهب الحنفي المبثوثة في كتبهم وكتب علماء الإسلام؟ فأقوالهم واستنباطاتهم وردودهم هل تجاهلها وكأنها لم تكتب؟ طه أيه. والأحناف من عوام وطلبة علم، هل يحملون وزر إمامهم فيعاملون كما عومل؟ بطبيعة الحال السائل بنى سؤاله على أنه الناس تكلموا على أبي حنيفة لاعتبارات خاصة بالرجل فقط، ولم يتكلموا على منهج علمي. فالناس كانوا يسمونهم أهل الرأي، وهذه مسألة هامة جدا. علماء السلف تكلموا على مدرسة، وكان من ضمن ما عللوا به الكلام على الرجل أن له أتباعا. فلهذا الإمام أحمد لما علل كما في تاريخ بغداد بالسنة الصحيح أنه قال عنه شر من عمرو بن عبيد، قال لأن له أتباعا. هذه أول نقطة. أما بقية السؤال فوالله سؤال من لم يدرس الفقه في حياته. هو أنت تظن الدنيا فقط مذهب يعني الأحناف؟ أولا عليك أن تفهم عدة أمور. أولا عليك أن تفهم أن المسائل الفقهية غالبها إجماعي، هذا أول نقطة. وقد يظن الناس أن في ذلك مبالغة، والأمر ليس كذلك. فأنت مثلا في 4 ركعات تصليها صلاة العصر، وجوب العصر إجماع، وقت صلاة العصر الذي يجزئ فيه إجماع، تكبيرة الإحرام أنها تجزئ فيه إجماع، في خلاف عاد له آخر يجزئ أو لا يجزئ إلى آخر ذلك. الأمر الثاني أن المذاهب الفقهية، نحن الآن عندنا الكتب الفقهية التي تذكر أقوال الفقهاء ذكرت أقوال المذاهب منقلبة من سفيان والأوزاعي وكذا وأدلته. أهل الرأي لا ينفردون بحق عن أهل الحديث، وكثير مما يزعمونه الناس أنه من مفاريدهم لا يكون من مفاريدهم، والمشايخ العصريين لهم في ذلك عجائب. فيأتيك له مقالة قال بها سفيان والأوزاعي ومعهم أبو حنيفة، فهو يحاسب الدنيا على أنها 4 مذاهب، فيقول لك مالك أبو حنيفة قال كذا وهو الصحيح. فأنت تظن أن صاحب الرأي انفرد من دون الأئمة بشيء، والواقع أنه خالفه وافقه أئمة آخرون من التابعين أو حتى من أقرانه. أصلا الأحناف هم أنفسهم يزعمون أنهم امتداد لحماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي وتلاميذ ابن مسعود، ولهذا فقههم الصحيح في الغالب يكون شركهم فيه غيرهم. أبو حنيفة الذين تكلموا فيه 4 منهم من أئمة أهل الكوفة الفقهاء أصحاب المذاهب، الذين هم سفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشريك النخعي. حتى يقول تعامل وكأنها لم تكن، لماذا وكأنها لم تكن؟ بل أصلا أساس إمامة أئمة أهل الحديث ردهم على أخطائه. فإن خطأ العالم ولو كان عالما معتبرا ينبغي أن يطرح بغض النظر، وهذه مسألة لابد أن تعرفها، أن هناك أقوالا قالها أئمة كبار ولا يجوز لمسلم أن يتدين بها من زلات الصحابة والتابعين وغيره، مثل مذهب سعيد بن المسيب في المحلل، ومذهب الحسن البصري في الإحداد، ومذهب ابن سيرين في قطع يد السارق وغيرها كثير. ولهذا رسالة ابن تيمية إجماع أهل المدينة بناها، عفوا رسالته في مذهب أهل المدينة بناها على أن أصول أهل المدينة صحيحة وأصول أهل العراق ضعيفة، وأن أهل المدينة في عامة المسائل متفوقون على وكلامهم هو أقرب للسنة والصحة. وابن القيم في إعلام الموقعين نبه على أن الإمام أحمد كان إذا أحال يحيل على أهل الحديث ولا يحيل على أهل الرأي، هكذا ابن القيم صرح بشكل واضح قال ولا يحيل على أهل الرأي. فالمذهب الحنفي على أقسام، قسم منه تابع المسائل إجماع، قسم منه أقوال معتبرة وليست وأحيانا هي حتى ليست أقوال أبي حنيفة، هي أقوال أبي يوسف الشيباني، وهذه الأقوال شركهم بها من شركهم من أهل الحديث. وقسم ثالث بني على أصولهم الفاسدة التي انتقدها الأئمة، كبعض الاختيارات التي بنيت على الحيل، أو التي بنيت على رد خبر الواحد إذا خالف القياس، كقوله بلا نكاح إلا بولي، والتي بنيت على القول بأن الزيادة نسخ. الأصول الفاسدة التي تناقش في كل الكتب الأصولية، ترى كل المتأخرين يفسدون أصول أهل الرأي، يفسدون أصول أهل الرأي. والاختيارات التي بنيت على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، غير الأمور التي خالفوا فيها السنة. ومذهب أهل السنة الصحيح أنه مثل مالك لو خالف السنة لم يجوز لك أن تأخذ بكلامه، وأن من أخذ بكلامه عند مخالفة السنة هذا ينسب للتعصب. وهذا الكلام مبني على عقيدة تكافؤ الأدلة، التي هي ما دام الرجل في نفسه معتبرا عندنا أو حتى غير معتبر، أو جماعة ألفوا كتب، إذن هذا الكلام يعتبر بغض النظر عن ماهية الدليل وقوته وعدمه. لا، بل الأمر راجع للدليل. ها، الأمر الرابع الذي هو متخيل أن تكون عندهم اختيارات علمية صحيحة، هذه الاختيارات العلمية الصحيحة لا ليست مبنية على أصول فاسدة، بل مبنية على أصول صحيحة وعلى أدلة صحيحة، ولم يشركهم أي أحد من أهل الحديث بذلك، وهذا لا يوجد له مثال قائم، وإن وجد في مثال أو مثالين، وهذه ليست مسألة كبيرة، ويكون الآخرون لا يسلمون لك، المذاهب الأخرى لا يسلمون لك أن قولك هذا قطعا هو صحيح. الأمر الذي يليه، ما في شيء اسمه تجاهل، لكن أنت ترد الآن، لا ترد على أخطائه، بل بالعكس، أهل الرأي كما يقول صالح آل الشيخ الذي دائما له مقطع دائما ينشرون يتبجحون به، يقول أهل الرأي أولهم مرجئة وآخرهم ماتريدية. أهل الرأي أولهم مرجئة وآخرهم ماتريدية، عامتهم مرجئة والإرجاء يذم وينصح أهله، هذه مسألة معروف. والماتريدية التي فشت فيه معظم الأحناف تاريخيا ماتريدية ومعتزلة تاريخيا، فهؤلاء ليتهم بقوا على ما بقي عليه إمامه، أو ليتهم بقوا على ما بقي عليه أبو يوسف. حنفية أبي حنيفة وحنفية أبي يوسف هذه منقرضة من زمن طويل. وعلى عادة الضلالة أنها تتوسع، تجد مثلا، وإن كان هذا له أصل في كلام الشيباني وغيره، تجد السرخسي يقول حديث أبي هريرة لا يقبل عندنا إذا خالف القياس. طيب الآن هذا إيش؟ وأبو هريرة ليس بفقيه، الكلمة اللي دائما يرددها أهل الرأي، حتى أن الشيخ حماد الأنصاري يقول أهل الرأي عندهم مشكلة نفسية مع أبي هريرة، أو مشكلة معه. الأمر الذي يليه، العوام، أولا العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له كما يقول أئمة السلف، عفوا كما يقول أئمة المذاهب، ومنهم ابن عابدين الحنفي يقول العامي لا مذهب له، والعامي قد يعذر بشيء لا يعذر به المتعلم، لكن مسألة أننا فقط ننظر إلى هل يعذر أو لا يعذر، نحن جالسين وحط رجل على رجل، هذا يخلينا أصلا ما نهتم بهدايته. فلو فرضنا أن أبا حنيفة إمام جبل، ولكنه خالف السنة في أمور لم تبلغه، وهذه الأخبار بلغت متأخرين أحناف بعدما صنفت الكتب وغير ذلك، لوجب علينا الاجتهاد في إنكار ذلك. كتب الشافعي وأحمد بن حنبل ما هي؟ معظمها ردد على أهل الرأي، الشافعي أصلا عامة تراثة رد عليهم وإلزام لهم بالحج. أصلا أنت إذا سهلت الخلاف مع أهل الرأي تقريبا تراث الشافعي صار ماله، لا يعني يفقد جزءا كبيرا من قيمته الجدلية. الآن الكتب الستة كلها مبنية، أصحابها اجتنبوا حتى الرواية عن أهل الرأي، وهي كلها فقه. أما أنت تقول والله تراثهم ما نفعل به، تراثهم ما فيه من حق دائما نجده في الأماكن الأخرى. وهذه مسألة هامة هامة جدا. كثير من الأشاعرة الماتريدية أهل الرأي المعتزلة يوافقون أهل الإسلام وأهل السنة ببعض الأمور، إما الانتماء المذهبي أو يوافقونهم بالأمور العامة التي يجتمع فيها المنتسبون لملة الإسلام. فتجد أن لهم أبحاثا واستدلالات واستنباطات. هم أولا معترفون أنهم عال فيها على الأئمة. فمثلا قد يكتب أحدهم كتابا لغويا، هو يقول لك أنا أتبع أئمة اللغة الكبار، لكن لي اجتهادي في الترتيب في التوضيح في تحرير بعض المسائل. أئمة اللغة الكبار هؤلاء يكون غالبهم أهل السنة. طيب، فيقول أنا لي اجتهاد، اجتهاده هذا لا باسم أنه من أهل الرأي أو باسم أنه من الماتريدية أو كذا، لا، اجتهاده هذا باسم أنه تابع للمدرسة البصرية في النحو، اجتهاده هذا باسم أنه تابع للمذهب الشافعي في الفقه، اجتهاده هذا باسم أنه تابع لمذهب مالك في الفقه، اجتهاده هذا باسم أنه يعتبر أصول الاستدلال من الكتاب والسنة. لهذا مثلا المعتزلي إذا جاء يرد على النصراني في صلب المسيح مثلا، فكلامه سيكون من جنس كلام أهل السنة في كثير منهم، لأنه هو هنا ينطلق من أصل سني صحيح. هنا أنت أيها السني كيف تتعامل مع هذا التراث؟ تتعامل معه من باب كل يؤخذ من قوله ويرد، وأن الله لا يؤيد هذا الدين، وأن هذا الكلام الحق فيه يؤخذ لأنه تابع لأصول عندنا. اليوم ما الذي يعني ظنه بعض الناس وجعل كثيرا من أهل البدع يستطيل على أهل السنة؟ جعل هذه الأمور بعنوان أن هؤلاء أشاعرة أو هؤلاء ماتريدية أو هؤلاء معتزلة، ثم جعل مجرد الانتفاع بهم هو نوع تزكية لهم، مع أنهم هم أصلا عال على الأئمة وهم معترفون بذلك، ثم أنهم ينسجون على منوال الأئمة وهم معترفون بذلك. الأمر الثالث، هذا الجهد بعنوان تقاطعهم مع أهل الحديث وأهل السنة، لا من خلال العنوان الذي فارقوا به أهل السنة وأهل الحديث. يعني مثلا لا يمكن أن يوجد أصل أشعري أو أصل معتزلي بناه المعتزلي على عقيدته، أو الأشعري على عقيدته، أو أصل بناه صاحب الرأي على مذهبه، ويكون هذا الأصل ضروريا في نقض ضلالة مبطل بعيد عنا، أو في تحرير مسألة فقهية. بل خذ هناك نقلان لشيخ الإسلام ابن تيمية هامان جدا، نقل في الاستقامة ونقل في السياسة الشرعية. نقله في الاستقامة يقول عن أهل الرأي أنهم من أقل الناس نفعا في الفتيا، من أقل الناس نفعا في الفتيا، لأنهم معرفتهم بالأحاديث والآثار قليلة. ونقل آخر في السياسة الشرعية يقول أنهم لما تولى أهل الرأي من أهل الكوفة، أهل الرأي المحدث من أهل الكوفة الولايات في بلاد الإسلام، وكانت معرفتهم بالأحاديث والآثار ضعيفة، جعل ذلك الملوك يلجؤون إلى السياسات الخارجية، وصاروا يقولون دين وسياسة. وهو يعني هنا الأحناف، وهنا ابن تيمية ينبه على أن وجود هؤلاء في رأس الهرم هو سهل للغزو الفكري للأمة الإسلامية. بل ذكر أبو حيان التوحيدي في كتاب البصائر والذخائر عن شيخه أبي حامد المروزي قال: لو أن الناس عامتهم اعتنقوا مذهب أبي حنيفة لم يبقى للشريعة نظام ولا بهاء. يقول لأن معظمهم مبني على الآراء، حتى من يدافع عن الرجل يقول هذه الكلمة، يقول أنه كثيرا ما يخالف السنة، كثيرا ما يخالف الحديث. فأنت ما الذي تريده بالتراث؟ هل تريد التكثر اللفظي؟ هل تريد أن تعرف مراد الله ومراد رسوله؟ مراد الله ومراد رسوله عند أهل الحديث، وهذه من أهم الإشكاليات عند كثير من طلبة العلم الرسوميين، الذين هم يهتمون أكثر الاهتمام لقضايا بعيدة عن صلب العلم، أنه والله الكتاب الفلاني لفلان أو ليس لفلان، اللطيفة الفلانية، الغريبة الفلانية، إلى آخره. لكن الذي يهم عامة المسلمين غير ذلك. وأنا أعطيك إرادا يسيرا وسهلا. الآن هناك الكثير جدا من البلدان الذين ما عرفوا مذهب الأحناف نهائيا، ولا عرفوا مذهب أهل الرأي، ولا عرفوا مذهب سفيان ولا الأوزاعي ولا مذهب الظاهرية ولا مذهب أحد، وتمذهبوا على مذاهب أخرى. هؤلاء يموتون على الإسلام أم على الكفر؟ يموتون على الإسلام. حتى الحنفي العامي الذي ما عرف عقائد الماتريدية الفلسفية لأنه عامي ولا يعرفها، وهم دائما يعترفون أن عقائدهم لا تلقن إلا لخواص العامة فقط، ثم أنه كان رجلا ما يعرف، العامي ليس مثل العالم، ليس مثل طالب العلم، كان يستفتي فيفتيه هؤلاء، فإنما إثموا على من أفتى، إن أفتوا بخلاف السنة، ويظنوا أن في كلامهم السنة. والأحناف وصلوا إلى درجة من التعصب لا يمكن أن تتخيلها. الخجندي المعصومي يذكر أنه قاتل قتالا على رفع السبابة في التشهد،